ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس الموافق 5 مارس 2026. أبدأها بالعناوين. استمرار الهجوم بالمسيرات على الأبيض اليوم السادس ومقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين جراء قصف الدلن. مقتل 2 من النازحين ونحب عربة في شمال دارفور وتفشي واسل الحزب في معسكر كلمة بجنوب دارفور. تحذيرات من عواقب اقتصادية خطيرة للسودان جراء الحرب في الشرق الأوسط، والخارجية الأثيوبية تستدعي السفير السوداني. تأسيس تعلن 4 يونيو المقبل موعدا لامتحانات الشهادة، والنازحون بمعسكر النخيل بخزان جديد يشتكون من انعدام مياه الشرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. واصلت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهداف مواقع في مدينة الأبيض اليوم، وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيرة قصفت مصنع الشمبلي للزيوت داخل المدينة، حيث أسقطت غزيفة داخل محيط المصنع ما أدى إلى أضرار مادية بالموقع. وكانت الطائرة المسيرة قد استهدفت أمس الإمدادات الطبية ومركز علاج الأورام. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
مصنع أخونا الشمبلي صباح اليوم استهدفته مسيرة تبع الجنجبيت، يعني ده مصنع فيه عمال، مصنع بتاع زيوت ما عنده أي علاقة لا بالجيش لا حاجة، استهداف ممنهج للبيئة المدنية للأعياد المدنية حتى المصانع، يعني ده مصنع بتاع زيت ما فيه أي حاجة، مصنع بتاع زيت ده الصاروخ هنا.
شنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية صباح اليوم قصفا مدفعيا الاتجاهين الشرقي والجنوبي في الدلن. وقال شبكة أطباء السودان إن القصف أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين، وأوضحت أن القصف طال أحياء فريش والمرافيد والحلة الجديدة وأوقع خسائر بشرية وسط المواطنين، إضافة إلى أضرار متفاوتة في المنازل والممتلكات. وأضاف تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء:
قتل 5 أشخاص وأصيب 33 آخرين جراء قصف مدفعي استهدف مدينة الدلنج نفذته الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو، حيث طال القصف أحياء الحلة الجديدة وأوقع خسائر بشرية وسط المواطنين، إضافة إلى أضرار متفاوتة في المنازل والممتلكات، حيث استقبلت المرافق الصحية بالمدينة المصابين بعضهم في حالات حرجة، فيما تعمل الكوادر الطبية في ظروف بالغة التعقيد. تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية.
أعلنت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق التأسيس تحديد 4 يونيو 2026 موعدا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في الولايات الواقعة تحت سيطرة حكومة التأسيس ألا أن تستمر حتى 16 من الشهر نفسه. وأكد رئيس اللجنة حافظ أحمد عمر خلال اجتماع الأول للجنة في نيالة أن اللجنة بدأت توزيع استمارات التسجيل والحصر على المدارس مع توقيع تحديد العدد الكلي للطلاب خلال شهر. وتعهدت اللجنة في اجتماعها بتمكين الطلاب في المناطق خارج مناطق السيطرة إضافة إلى اللاجئين والنازحين في دول الجوار من الجلوس لامتحانات. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا الآن شغالين في نقاش مع المنظمات الدولية اليونيسيف واليونسكو، وإن شاء الله هم هيساهموا، يعني هنالك عمل وتنسيق ماشي بين المؤسسات الدولية والحكومة وكذلك اللجنة الفنية التي يحصل ترتيب وتنسيق ودعم بالنسبة لمسألة الامتحان بإذن الله.
قتل 2 من النازحين بمعسكر شداد جنوبي الفاشر بولاية شمال دارفور في الطريق إلى سوق الملم يوم الاثنين. وقال نازح من المعسكر لراديو دبنجا إن مسلحين يستقلون مواتر أطلقوا النار على العرب التي كانت تقل النازحين، وهما سيف الدين آدم وعبد الرحمن آدم يوسف صباح الاثنين، ما أدى إلى مقتلهما في الحال ونحب ممتلكاتهما. من جهة أخرى نحب مسلحون عرب وملوك لنازح من بوابة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
المقتولين اللي هي سيف الدين آدم بكر وعبد الرحمن آدم يوسف، الناس ديل يعني ماشيين على سوق ملم وضجهوا جنب البوابة، ديل جو طردوا المواطر وجو وقفوهم، مجرد ما وقفوا بس قاموا رششهم بس فوق الأربعة يقتلهم في الحال، ودي ما أول مرة إنه الانتحاقات والقتل والنهب بين طريق شداد وملم وملم وتربو، دي النهب والقتل مستمر يعني في كل أسبوع، يعني يا يضربوا الناس في الشوارع يا كمان ينهبوا، والبلاغات بكون يعني موجودة عند ملم في الدام السري وعند برضو في شنغل طبايا وفي شداد، برضو أيضا البلاغات بتفتح عادي، لكن ما بقدر إنه بهزم المنفلتين.
في جنوب دارفور كشفت إدارة معسكر كلمة للنازحين عن تسجيل 820 حالة إصابة بالحصبة في المعسكر خلال الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس، من بينها 39 حالة وفاة و35 حالة حرجة نقلت إلى مستشفى نيالا. وحول نتائج الحريق الذي اندلع في المعسكر، قال إسحاق محمد عبدالله رئيس المعسكر لراديو دبنغا إن الحريق قضى على 617 منزلا كليا و173 منزلا جزئيا و13 خيمة، كما دمر سيارتين وخمس عربات توك توك و16 كار و15 رأسا من الماشية، إلى جانب إصابة شابة من ذوي الإعاقة. وأضاف إسحاق محمد عبدالله في هذا الخصوص:
في أيام الماضيين كان يعني بدأ تحريك في داخل معسكر كلمة سنتر واحد، وأدى إلى عدد 617 منزل وده كلي و 16 كارو وأربعة توتوك وخمسة عشر من المائشة، وده يعني ودي كبير جدا. وفي نفس الزمن برضو تم حريق في سنتر واحد مدرسة خطر في نازئين جدد، وبرضو يعني حرق تقريبا 13 منزل، يعني 11 ده في حالة صعبة جدا، ده في حالة كلي.
وفي شرق دارفور يواجه النازحون في معسكر النخيل بمنطقة خزان جديدة دهورا حادا في الأوضاع الإنسانية، خاصة انعدام مياه الشرب منذ أكثر من شهر بعد توقف شاحنة التناكر التي كانت تمثل مصدر الإمداد الوحيد. وأكد أحد قادة المعسكر لراديو دبنغا أن الأسر تعاني أوضاع معيشية قاسية في ظل غياب فرص العمل ونقص الغذاء ومستلزمات الإيواء، كما أشار إلى انتشار أمراض بين الأطفال من بينها الحميات والتهابات الجهاز التنفسي، مطالبا بتدخل إنساني وطبي عاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع المعيشي في المعسكر صعب جدا، وما في فرص بتاع عمل، لأنه المنطقة ذاتها منطقة ريفية، يعني ما يعني فرص بتاع عمل ما في. الناس ديل بيحتاجوا إلى مواد غذائية، بيحتاجوا أيضا إلى مواد بتاع إيواء، وأيضا المواد الصحية. الآن يعني في حاجة عبارة عن وباء موجودة في المعسكر، يعني خاصة الأطفال الصغار في السن، مهم جدا إنه الجهات المانحة إنه تحسن هؤلاء الناس.
وفي شمال دارفور شكى نازحون في معسكرات مرتال بجنوب طويلة من عدم صرف أي مساعدات منذ نحو 6 أشهر. وقال نازح لراديو دبنغا إن النازحين في المعسكرات الأربعة بمرتال يعيشون أوضاع مأساوية مع حلول شهر رمضان، وأشار إلى تفشي الالتهابات والرمد ما عدم توفر الأدوية. وأضاف في هذا الخصوص:
المسكرات مرتال قرابة 6 شهور ما جام أي حاجة، يعني لا جام غازة لا جام أي. قبل 6 شهور كان في منظمة عليك جاب الروس واللبن ملي وحاجات زي دي والزيت، لكن تانا خلاص من هناك تاني ما جاء أي حاجة، والناس ديل في حالتهم حالة قطر، يعني مسكرات الربع، يعني مسكر هلد والشرق شرق السوق ومسكر جنوب السوق برضو أيضا عمل كاري، ومسكر قربي هنا مروكا وري ومسكر هلد الصابون، الناس يعني بيدآنوا كثير جدا جدا يعني. بالإضافة لذلك كمان في التهابات كثير جدا، الجو بارد زيادة يعني، في رمط للأيون برضو علاجات ما في وكده.
أقرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور خطة أمنية لتعميم مدينة نيالا عبر نشر ارتكازات لقوات الشرطة في محيط دور العبادة والأسواق والمرافق العامة وأماكن التجمعات. وأوضح رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن الخطة الأمنية تتضمن زيادة الانتشار الشرطي وتعزيز الارتكازات الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
أكثر من 200 عربية أنتوا شايفين دي عربات حماية المدن، فبرضو إحنا في إطار واجبنا إجعال المواطن مسؤوليتنا، وأمنه مسؤولياتنا. أنتوا برضو في المداخل بجانب أنه التفتيش والمهام اللي بتقوموا بها برضو أنكم مهام أخرى تساعدونا فيها. المناطق الجنبكم زي دومايا دي هي مدينة برضو جنبكم، حمايتها وحماية أمنها بيقع في إطار مسؤوليتكم وتقوموا لنا بأحسن وجه.
استدعت وزارة الخارجية الأثيوبية السفير السوداني على خلفية الاتهامات وجهتها الخرطوم باستخدام أراضي أثيوبية لإطلاق هجمات بطائرات مسيرة داخل السودان. من جانبه قال الصحفي والباحث خالد محمد طه إن التصعيد قد يؤدي إلى توسيع رقعة عدم اليقين في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أن فتح جبهة التوتر الشرقية في السودان يشتت الموارد العسكرية ويؤقت مسارات التسوية ويمنح الصراع بعدا إقليميا أعمق. وأضاف
أثر التصعيد ده على استقرار منطقة البحر الأحمر بيتمثل في توسيع رقعة عدم اليقين، لأنه أي احتكاك سوداني إثيوبي ممكن يغرق ضمن شبكة الردع المتبادل المرتبطة بأزمات أوسع، وده حيزيد من عسكرة الممرات الحيوية وبيضاعف المخاطر على الملاحة والتجارة الدولية.
دعا وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم إلى استغلال انشغال الإمارات بنفسها والتحرك بسرعة لتحرير البلاد من الدعم السريع. وفي الشأن الاقتصادي قال جبريل إبراهيم إن الحرب الدائرة في إيران ومنطقة الخليج قد تكون لها انعكاسات اقتصادية مباشرة على السودان، خاصة فيما يتعلق بإمدادات السلع وأسعار الطاقة. وأشار إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا وما قد يصاحب ذلك من زيادة في تكاليف الواردات، كما حذر من تأثير أي اضطرابات محتملة في ممرات الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب. وأضاف
ونحن لو نلبس الكاكي دارين نقول للناس نحن بعد تحرير الخرطوم حصل ارتخاء، الناس شعروا بأنه خلاص المعركة انتهت، لكن المساحة ما بعد الخرطوم مساحة كبيرة جدا، والقوة البشرية الموجودة قوة كبيرة، والجغرافيا مهمة، فالناس ما يقدر يقولوا في الحقيقة نحن لو الحكاية دي فاتت الخرطوم خلاص ما عندنا شأن، الباقي ده شوية تمرد ونفكر فيه بالراحة، الحكاية ما كده في حقيقة الأمر. الآن الإماراتيين انشغلوا بأنفسهم بدرجة كبيرة وخطوط إمدادهم قد تنقطع، الطريقة اللي كانوا بيشتغلوا بها في السابق ربما لن تكون غدا بنفس الصورة، وبالتالي نحن محتاجين نتحرك بإيقاع سريع، نحرر البلد، نوجد واقع جديد والناس حيتعاملوا معنا مع هذا الواقع.
من جهته توقع الخبير الاقتصادي الدكتور حيثم فتحي أن تؤثر حرب الدائرة في الشرق الأوسط اقتصاديا للسودان عبر زيادة تكلفة الشحن وأسعار الصرف، كما توقع أن تؤدي الحرب إلى تعطيل الموانئ السودانية، وأشار إلى أن إغلاق بعض المجالات الحيوية سيؤثر على الصادرات ويزيد تكلفة النقل، متوقعا أيضا ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار المحروقات وشح الغاز. وأضاف
في تقديري التوترات الإقليمية الجارية الآن لم تنعكس على توافر السلع الغذائية في السودان، لأن السودان لديه خطوط بحرية وبرية مع عدد من الدول، والمخزون الاستراتيجي كده ممكن يكون آمن لأنه هنالك طرق برية يمكن أن تكون منفذ للسودان أن يكون في استقرار في الأمن الغذائي.
من جانبه توقع المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر أن تؤدي الحرب إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج داخل السودان بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، مما يزيد من تضخم أسعار السلع الزراعية والصناعية. وأتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة التأمين البحري والشحن عبر البحر الأحمر، مما يفاقم نقص الكهرباء والمياه ويحدد الزراعة. وأضاف في هذا الشأن
كان هذا الأمر قد يفاقم بعض الإشكالات في ارتفاع تكاليف بعض الأشياء مؤقتا. اليوم شاهدنا تصريح لوزير الإعلام الأستاذ خالد العيسي يقول أنهم ناقشوا عبر اللجنة الاقتصادية الآثار المترتبة على الحرب الحالية وطريقة الإمداد والتأثيرات الداخلية في السودان، إضافة لتصريح سابق لجبريل إبراهيم وزير المالية ذكر فيه أن يمكن أن تلقي هذه الإشكالات في المنطقة على الأوضاع داخل السودان.
أطلق ناشطون قيادات أحزاب سياسية وحركات مسلحة مدنية مبادرة تحت اسم التعافي الوطني، تهدف إلى توحيد القوات الداعمة لمؤسسة الجيش والعمل على إنهاء وجود الميليشيات في الحياة السياسية والعسكرية في السودان. وكشف الأمين العام للمبادرة هيثم الشريف لراديو دبنغا عن تشكيل لجنة تنسيقية من 28 عضوا، وأضاف في هذا الخصوص:
حوار يعني لا يستثني أحد، لا يستثني أحد. بكل شجاعة قلنا إنه نحن والله الحرب دي كانت واحدة من مبرراتها إنه في طرف بيدعي محاربة الفلول أو الكيزان. الآن الكيزان واقفين مع ناس كانوا أعداء لهم، واقفين في خندق الجيش، يعني زي ما الكيزان عندهم كتائب ومغاتلينهم، في غاضبون وفي الحركات اللي كانت واقفة في الثورة وغادة الثورة، برضو بيقى موقفهم منحاز لمؤسسة الدولة الوحيدة اللي فضلت يعني بعد الحرب اللي أدت لتهديد وجود الدولة. فقلنا نقيف مع بعض ونمشي لأننا نتعافى مع بعض.
أكد الخبير في مجال الطيران المدير السابق لسلطة الطيران إبراهيم عدلان أن استئناف رحلات الأمم المتحدة إلى مطار الخرطوم لا يمكن أن يتم دون ترتيبات مسبقة بين الأطراف المتقاتلة في السودان، ورجح أن تكون هذه الترتيبات الأمنية قد تمت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وذلك من أجل تحييد المطار كنقطة انطلاق لتسيير رحلات جوية إنسانية وتوزيع الإغاثة لبقية الأقاليم. وأضاف في هذا الخصوص:
تشغيل الرحلة الإنسانية مطار في مكان مجرى عمليات عسكرية لا يمكن أن يتم دون ترتيبات مسبقة. فأنا متوقع أنه يكون تم الترتيبات مسبقة بين قوات الجيش قوات القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، واتفقت الجهات كلها على تحييد المطار كنقطة بتاعت انطلاق. وده معناته أنه حتى مطار الخرطوم لا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، يعني ما في طائرات عسكرية تانية تابعة للجيش ممكن تشتغل بمطار الخرطوم. غالبا ما يكون الخطوة دي في ضمانات أمنية مكتوبة أخذتها الأمم المتحدة من الجهة المسيطرة على الموقع اللي هي قوات المسلحة، و بيكون في مراجعة دقيقة اتعملت للتأمين المحيط بالمطار كله.
أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة الدكتور كامل إدريس أن زيادة فورية لمرتبات القوات النظامية. من جانبه تساءل سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين في حديث لراديو دبنغا حول أسباب تخصيص الزيادة للقوات النظامية فقط، ويعتبر ذلك تمييزا بين العاملين في الدولة وخطوة انتقائية غير مقبولة. وقال إن السلطات لم تلتزم بزيادة مرتبات العاملين في الدولة التي أعلنت إدراجها في الموازنة، وأضاف:
ظلت وزارة المالية من ذلك الوقت بأنها يعني توعد بأنه هنالك زيادة في المرتبات، ونحن الآن في شهر مارس ولم تقم الوزارة بزيادة المرتبات، مما يعني أنه ما صدر عن زيادة المرتبات وكذا ما كان هو إلا زر للرماد في العيون ومحاولة شراء الوقت من قبل حكومة الأمر الواقع. وفاجأتنا اللجنة الاقتصادية العليا بزيادة مرتبات النظاميين. أولا نحن نقر بزيادة مرتبات النظاميين، ومن حق النظاميين أن يعيشوا بكرامة، ومن حقهم أن تزاد إليهم المرتبات، شأنهم شأن كل قطاعات الشعب السوداني. ولكن السؤال الذي يظل يحتاج إلى إجابة: إذا تمت زيادة مرتبات النظاميين فما مصير مرتبات عاملين بالدولة الآخرين؟
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية خلوء السودان من وباء الكوليرا، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابة جديدة في جميع الولايات منذ 14 من يناير الماضي، وذلك وفق المعطيات العلمية واللوائح الصحية الدولية. وكان تفشي الكوليرا قد بدأ في عدد من الولايات في أغسطس 2024، وأوضحت الوزارة أن الحملة الوطنية للاستجابة شملت توزيع أكثر من 20 مليون جرعة تطعيم وتنفيذ أكثر من 100 حملة طبية. الخبر الأخير في النشرة: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أوشا إن العاملين في المجال الإنساني في السودان خاصة المنظمات الوطنية غير الحكومية يواصلون عملهم في ظروف تعد من الأخطر عالميا وسط مخاطر أمنية متزايدة، وطالب بضمان وصول آمن إلى المناطق المتأثرة بالنزاع وتوفير الحماية للعاملين إضافة إلى تمويل مستدام. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
من مكان موقت ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي ليكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
مستمعو راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا الليلة من برنامجكم رمضان حكاية بلد نمشي معاكم لمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور، وبالتحديد إلى مناجم الذهب. هنا نتحدث إلى آدم عبد الرحمن ونرحب به في برنامج رمضان حكاية بلد على راديو دبنجا.
أستاذ الأعزاء مستمعي إذاعة راديو دبنجا، السلام عليكم أينما كنتم. شكرا على استضافتكم لنا في برنامج رمضان حكاية بلد، ونقول لكم رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا آدم عبد الرحمن إبراهيم من ولاية جنوب دارفور محلية الردوم، تحديدا مناطق التعدين الأهلي.
آدم احكي لنا عن رمضان، كيف معاكم في المناجم؟
حقيقة نحن في الشهر المبارك كالعادة، هنا رمضان يختلف عن رمضان في المنازل عند الأسر في البيوت، لذلك لا يختلف كثيرا، ولكن بغرض التفاصيل البسيطة. وحقيقة عاداتنا السودانية لا تتجزأ أينما كان، إذا كان في مناطق الدهب أو في الأحياء داخل المدن أو في الفرقان أو في الغرى، وبالتالي العادات والتقاليد هي نفس الكرم، نفس الطريات، نفس كل تفاصيل الوجبات المتناولة هنا وهناك. بس الإفطار في مناطق الدهب في الشهر المبارك يختلف قليلا عن الإفطار في المدن عند الأسر، لذلك شكل الاختلاف حيكون في الطبخ بتاعت الوجبات وما إلى ذلك. يعني الكل يعتمد لنفسه هنا في صناعة الطعام، لأن المناجم هنا ما عندها نسوان يقومن بصناعة الطعام وكده، فلذلك بتجد إنه كل الطعام المصنوع بأيدي الرجال، وبالتالي الحالة بتاعت الإفطار بتكون في الهواء الطلق، بتكون في الشارع العام يعني الماشي والغاشي، ويتفضل على الدلال الوسيع إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكل الناس بتفطر مع بعض بالطريقة بتاعت الكرم السوداني المعروفة لكل السودانيين. فهنا كل المجتمعات متساوية في الإفطارات، وما في اختلاف بين شخص كبير شخص صغير، كل الناس سواسية إن شاء الله سبحانه وتعالى، متكاتفين في بعضهم البعض. نعم ممكن يكون الاختلاف في عن الإفطار في السوق حق المناجم ده يختلف قليلا عن الإفطار في مناطق الآبار، حيث الأيدي العاملة هنالك. نعم الاختلاف حيكون في الآبال هناك، لأنه ممكن يختلف من بير لبير. الآبال اللي هي أصلاً وصلت النسبة حق الذهب قد يكون حالهم المادية ميسورة، مما يجعلهم أنه يتحصلوا على بعض المشتريات الكاملة المعدات الرمضانية، ويختلفون عن الآبال اللي لسه لم تصل إلى نسبة الذهب. ولكن برضو هم الناس الملكة نسبة ممكن بيتماشوا مع الناس جيرانهم اللي جو تحصلوا على النسبة بتاعت الذهب. فكل الناس متكافة مع بعض، كل الناس يعني أخوان، كل الناس هنا أهل. يا الزور اللي عنده بشير ما عنده، ووفقا لظروف البلد المرة بها إن شاء الله.
طيب دائما المناجم دي بيكون فوق مطاعم، يعني المطاعم دي في رمضان بتقفل ولا حاصل شنو يعني؟
نعم بعض الرجال طباخون لديهم مطاعم كبيرة، وهم يقومون بصناعة الأطعمة بنفس الطريقة اللي بتكون في المدن، بنفس المجازات، بنفس المواد المصنعة، بنفس كل شيء، لا يختلف كثيرا، من العصايد، من العجائن، من البلايل، بالإضافة للمشروبات الأبلية التبلدي، يعني كل العصائر، كل المأكولات اللي هي موجودة في مكان تاني في المجتمعات السودانية هي موجودة عندنا هنا في المناجم، لأن المنجم هنا منطقة تجارية والكل يستهدف بالسلع حقته يقصد التسويق في مناطق الذهب. تختلف صناعة الطعام من شخص إلى آخر، وأيضا من مطعم إلى مطعم. بعض المطاعم الناس تصطف لها صفوف من أجل الحصول إلى الوجبات الدسمة، وبعض المطاعم الأخرى لا يصطف لها الناس، بحيث تكون الجودة بتاعت المأكولات هي أقل مقارنة مع المطاعم المشهورة. فهذه الطريقة التي نتناول بها وجبات الإفطار في شهر رمضان المعظم. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوقف عنا الحروب التي دارت في هذه البلد، وأن يحفظ البلاد والعباد عامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ورمضان كريم، صوموا وتفطروا على خير، وشكرا لك وشكرا لكل التيم العامل معك إن شاء الله سبحانه وتعالى، الله يخليكم.
شكرا آدم عبد الرحمن من مناجم الذهب بمحلية الردوم، كنت ضيف علينا في برنامج رمضان حكاية بلد. المستمعون الأعزاء، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتنا.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي ليكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.